أهلا بكل أصدقاء مستر كايرو. النهاردة الاثنين المرعب. الأسبوع ده هندخل في الغامق قوي، وبالتحديد في منطقة ما كنتش عايز أدخل فيها لولا أن وصلني عدد من الرسائل بتتكلم عن الفرق في اللبس وتعامل الجن مع البشر في مناطق مختلفة من العالم. الحقيقة واضح أن احنا محتاجين نفهم حاجة واحدة بشكل صحيح. الجن تعامله مش بيختلف من بلد للتاني، ولا من دين للتاني، ولا حتى من فكر للتاني. اللي بيفرق هو رد أفعالنا، رد أفعالنا إحنا وتصورنا إحنا لكيانات العالم الموازي أو السفلي، طبعا حسب التسمية اللي تحبوا تختاروها. هنا على قناة مستر كايرو كل يوم سبت بعرض لكم أسبوعيا تجارب أصدقائنا من كل مكان في المنطقة العربية مع الجن وكيانات العوالم الموازية. أما الليلة وبالتحديد ليلة الاثنين المرعب، فبخصصها لتجارب ناس من مناطق تانية في العالم مع نفس الكائنات دي، أو الكيانات أو الجن زي ما بنحب نسميهم. وهنا ممكن يظهر الفرق اللي بتكلم عليه. الفرق بقول بيكون في رد الفعل، وده اللي هتشوفوه وهتلاحظوه من خلال مجموعة مخيفة من التجارب الحقيقية اللي بكل تأكيد هتهرب النوم من عينيكم. يا ترى جاهزين؟ يلا ايه؟ يلا بينا. اول تجربة معانا النهاردة، وزي العادة خليكم فاكرين دايما يوم الاثنين المرعب انا بغير اسماء ابطال القصص الحقيقية، يعني بشيل اسم اللي بعت القصة وبستبدله باسم حد من اصدقاء القناة من الناس اللي بتكتب دايما في التعليقات. بختار من الاسماء كل اسبوع، بختار اسمين او ثلاثة بشكل يعني عشوائي وبشكل مختلف، بحيث ادي فرصة للكل ان اسماءهم تظهر في القصص وفي الحكايات. فاول تجربة معانا النهاردة، التجربة المرعبة اللي هتسمعوها حالا، هي تجربة اسيل. تعالوا نسمع القصة واحداثها وخليكم مركزين قوي في الفرق ما بين رد الفعل برا وفي المنطقة العربية. انا اسمي روزا. التجربة دي انا مريت بيها مع مجموعة من اصحابي سنة 2014. كنا في فترة الصيف، والكنيسة الكاثوليكية كانت عاملة معسكر تثقيفي لمدة 3 أيام في مبنى الكلية. كنا بنقضي معظم اليوم بنصلي ونغني ترانيم لربنا سبحانه وتعالى، وبعدها بنحضر محاضرات دينية. كان أيامها في واحد من أهم رموز الكنيسة الكاثوليكية، وكان اسمه الأب حاتم. الأب ده جه مخصوص علشان يدينا محاضرات مهمة ويقوم بمراسم الخدمة. في الوقت ده كان فيه من وسط الطالبات اللي كانوا بيحضروا الاجتماعات دي بنت اسمها أسيل، ودي كانت واحدة من ضمن مجموعة مشهورة ولها شعبية كبيرة بين بنات الكلية. هي كانت سمرة، شعرها كان طويل قوي وأسود فحمة، وأكتر حاجة ممكن تلفت نظرك ليها كانت ضوافرها. ضوافرها كانت طويلة جدا وبشكل مبالغ فيه. ومش بس كده، دي كمان كانت بتستخدم طلق أظافر لونه أسود، وده كان بيشدك إنك تبصلها وتلاحظ إيديها أكتر وأكتر. طبعا يعني الفترة دي كانت عبارة عن 3 أيام أو اجتماعات لمدة 3 أيام واحتفالات. في اليوم التاني من التجمع ده والساعة كانت حوالي 9 مساء، احنا كنا كلنا متجمعين في الساحة الرئيسية بتاعت الكلية. كنا بنحضر يعني حاجة زي جلسة صلاة جماعية مع الأب حاتم. الأجواء كانت جميلة، كلنا كنا متجمعين على معاني حلوة، يعني صلاة وأدعية لربنا علشان يتقبلنا ويتقبل صلاتنا. الكل كان مستمتع جدا بالجو العام، لحد ما بدأ الأب حاتم يذكر أسماء بعض القديسين اللي كان مشهور ومعروف عنهم عداوتهم للشيطان الرجيم وللأبلسة. والقديسين دول تحديدا بأسهم كان شديد في مواجهة الشياطين، وده اللي احنا كنا بنعرفه عنهم من كتر ما تربينا من طفولتنا على حكايتهم. الأب حاتم قاعد يقول أسامي القديسين دول علشان يفكرنا إن الإنسان دايما في حرب مع الشيطان، وإن دول هم مثلنا الأعلى في مقاومة الشر والبعد عن الخطيئة. إحنا كلنا كنا مركزين جدا مع كل اسم بيتقال، مشاعرنا كانت جياشة والإحساس كان مرهف، كنا كأننا بنصرخ في وش الشيطان بكل قوتنا وبكل معاني الإيمان واليقين بقوة ربنا سبحانه وتعالى. إحنا من كتر قوة مشاعرنا شوية من البنات يعني حصل لهم نوع من يعني إحنا بنسميه الأفورة في رد الفعل، وده فعلا اللي حصل. الحقيقة إن البنات دول أخدتهم العاطفة جدا وبدأوا يعيطوا هما بيصلوا. البعض التاني مش بس العواطف اتملكتهم، لأ صوتهم كان بيتهدج في الصلاة. لما فجأة لاحظنا حاجة غريبة، أسيل البنت اللي حكيت لك عليها في بداية كلامي بدأت تتصرف بشكل غريب ومش طبيعي، وشها كان اتحول لشكل مخيف كأنه متطبق، يعني اتغير التكوين بتاع الوش، اتغير بقى شكله مخيف، كان في حاجة مش طبيعية. جلدها اتكرمش وعينيها كانت واسعة جدا، كانت كأنها هتطلع من مكانها، البياض كان ظاهر قوي وهو باظز لبرة. زميلتها كانوا بيحاولوا يقعدوها في كرسيها لكنهم ما كانوش قادرين عليها، كان واضح تماما ان هي فيها قوة غير عادية، انها قادرة على 4 بنات بيشدوها وهي قادرة تقاومهم بان جسمها يعني ما كانش الجسم اللي هو الضخم. كان واضح تماما انها عايزة تهاجم الاب حاتم. اما اكتر حاجة مرعبة رعبتني انا تحديدا كانت ضوافرها. من الجنب صابعها وضوافرها تحولوا بقوا عاملين زي مخالب النسر، كانت عمالة تخربش بيهم على الشيش بتاع الشباك اللي كانت واقفة جنبه. المنظر خلانا حسينا بالهلع. هي كانت في حالة غضب شديد وصوتها كان عمال يتغير من صوت ست لصوت راجل. كانت بتقول كلام مش مفهوم بالمرة، كأنها بتتكلم لغة غريبة. كانت أول مرة أسمع اللغة دي في حياتي كلها، بس اللي كان واضح من تعبيراتها ومن طريقة مشاورتها بإيديها إن هي ما كانتش راضية. ده كان واضح تماما ملامحها المرعبة وهي بتتكلم كانت باينة، وفي وسط الجمل اللي كانت بتقولها كانت بتصرخ بلغتنا وبتقوله أنا هقتلك، أنا هقتلك ومش هسيبك، أنا مش هسيبك، مش هسيبك. زميلاتنا كانوا في حالة من الرعب والهلع، خلت الكل يبدأ يبعد عنها من الخوف، وهنا في الوقت ده قرب كتير من الراهبات اللي كانوا حاضرين التجمع وبدأوا يمسكوا البنت اللي قعدت تصرخ. كانت بتقول كلام يعني اللي فهمناه إن اسمها نرمين وإنها كانت عايشة في بلد جنب الدير. أنا مش عارفة يعني الدير ده كان أصلا في منطقة جبلية، إيه اللي دخل نرمين في الدير في أسيل؟ الوضع بالنسبة لي كان ملخبط، أنا ما كنتش فاهمة حاجة. اللي لاحظته إن الراهبات وشوية من البنات اللي كان قلبهم جامد كانوا بيحاولوا يأيدوا حركتها، والأب حاتم طلب منهم إنهم يدخلوها بسرعة جوه المبنى. طبعا مش محتاج أوصف لك قد إيه المشهد كان مرعب ومخيف. إحنا كلنا جرينا على أوضنا جوه المبنى السكني التابع للكلية، وقضينا الليلة كلها كنا بنحكي لبعض على اللي احنا شفناه وعشناه. وليلتها احنا معرفناش ننام الا وقت الفجر تقريبا. اليوم اللي بعده اسيل كانت رجعت طبيعية تماما ولا كأنها عملت حاجة الليلة اللي قبلها دي، كمان ما كانش عندها اي ذكريات عن اللي حصل واللي هي قالته وعملته. الواقعة دي أنا مهما عشت ومهما شفت مستحيل هنساها أبدا، دي كانت أكتر حاجة مخيفة عشتها في حياتي كلها ولسه بفتكرها وبعيش ذكرياتي معاها في فترات الليل لما أكون لوحدي بتابع التلفزيون، خصوصا لو مثلا في برنامج جت سيرة اللبس أو اللمس والجن والأرواح، على طول بعيش اللحظات المرعبة دي كلها من تاني وكأن السيناريو بيتكرر. أنا دلوقتي معرفش مصير أسيل إيه ولا راحت فين، بس الشيء اللي أنا متأكدة منه إن دي مستحيل تكون مش ملبوسة أو مرتبطة بكيان من عالم تاني. ودول فيما يبدو على حسب ما بسمع كتير وفي كل حتة موجودين في كل مكان في العالم. تجربة مخيفة ومرعبة، وزي ما قلت لكم في بداية الحلقة النهاردة عايزين نركز تحديدا في رد الفعل مش في الفعل نفسه. الجن أو كيانات العالم السفلي تصرفاتها واحدة في كل مكان في العالم، ردود أفعالنا إحنا اللي بتختلف. وزي ما شفنا الموقف اللي سمعناه ده تجربة مرعبة وحصلت في مكان ما في العالم، تحديدا في أوروبا. تعالوا دلوقتي ننقل على قصة تانية في منطقة تانية في العالم ونشوف برضو رد الفعل كان إزاي. التجربة دي هسميها تجربة هيثم. هيثم بيحكي وبيقول: أنا عمري ما كنت بصدق بقصص الجن واللبس واللمس والحاجات الغريبة اللي من النوع ده. كنت دايما أتهم الناس اللي بتفكر بالشكل ده إن خيالهم واسع، وإن الطريقة اللي تربوا بيها أكيد لها تأثير كبير على طريقة تفكيرهم ونشأتهم. القناعة دي أنا كنت شربتها من والدي. والدي كان من الناس المنطقية جدا في طريقة تفكيرهم، بيرفض الحاجات دي وعلى طول بيقول عليها خزعبلات وناس دماغها فاضية. دي كانت الطريقة والمناخ اللي أنا كنت عايش فيه، تفكيري يعني اتكون في الجو ده. لحد ما في مرة حصل لي موقف. اليوم ده أو التجربة دي يوميها كنت خارج مع أخويا في عربيته، والموقف ده غير من طريقة تفكيري للأبد. الكلام ده قد يبدو غير منطقي وقد يبدو غير عقلاني، بس اللي هحكيه هو ده اللي أنا عشته وهو ده اللي حصل لي. الموقف ده تحديدا حصل من كام سنة فاتوا، مش بعيد قوي ومش قريب قوي، لكني ولحد النهاردة متأثر جدا بالموقف الغريب، ولحد النهاردة أنا مش لاقي له أي تبرير غير إن كلام والدي ممكن يكون غلط، أو إن والدي يمكن ما جربش واللي جرب غير اللي ما جربش. أنا تحديدا في اليوم ده جربت وعشت تجربة مستحيل هنساها. عمري وقت التجربة دي كان حوالي 17 سنة. كنا خارجين أنا وشريف أخويا في عربيته. شريف أخويا ده أخويا الكبير، وكنت مشغل أغنية من أغاني البلاك ميتال المشهورة باسم أغاني عبدة الشيطان. الشريط اللي كنت مشغله ده كان أساسا بتاع أخويا، والفرقة كان اسمها آيرون ميدن. دي فرقة هارد روك إنجليزية مشهورة جدا. أنا كنت بردد كلمات الأغنية اللي كانت بتتكلم عن إن المجد للشيطان. أخويا كان عمال يزعقلي وبيقول لي اطفي القرف ده. أنا كنت مستغربه لأن الشريط كان بتاعه أساسا، يعني هو اللي اشترى الشريط مش أنا، وكان على ذوقه. ساعتها أخويا حاول يشرح لي إن بعض الأغاني اللي على الشريط ده هي عبارة عن آيات من الكتاب المقدس، لكنها مقرية بالمقلوب أو مقرية بالعكس يعني، وإن هو لاحظ إن في بعض العبارات اللي بتعتبر طلاسم وتعويذ شيطانية بتتردد في وسط كلمات الأغاني بشكل غريب، وده هو السبب إن هو بطل يسمع الألبوم ده. أنا طبعا في السن ده العناد ركبني وفضلت أشغل في الأغاني، وكنت بعلي الصوت وبغني معاها وبردد الكلام اللي كان بيتقال فيها، بالرغم من كونه أحيانا كان بيبقى كلام في نوع من الاستدعاء للأبلسة والشياطين وتمجيدهم. أخويا آخر ما زهق قعد يزعق ويصرخ في وشي، وكان كل شوية يمد إيديه ويوطي صوت المزيكا، وأنا كنت بعمل العكس تماما. كل مدى كنت بزيد عنده وعلي صوتي أكتر وأكتر. كنت بردد الكلام وأنا بقوله من جوايا وبإخلاص شديد قوي، لحد ما في الآخر أخويا قام شايل الشريط من الكاسب بتاع العربية وطوحه من الشباك. في لحظتها معرفش إيه اللي حصل لي، أنا اتجننت، أنا كنت في قمة غضبي، غضب عمري ما حسيته في حياتي قبل كده. وشي كان بيطلع صهد وإيديا كانت بتترعش، ضربات قلبي كانت سريعة، كنت حاسس إني بتنطط في مكاني وأنا بصرخ فيه بعلو صوتي. أنا كنت زعلان جدا على الشريط لأني كنت حبه جدا، أنا كنت متعلق بالنوع ده من المزيكا، والفرقة دي تحديدا كانت من أكتر الفرق اللي بحب أسمعها. الليلة دي لما رجعنا البيت بالليل أنا حسيت بالندم على كل كلمة قلتها لأخويا. أنا بصراحة كنت مستغرب نفسي جدا، إزاي أنا أقول كلام من النوع ده، نوعية إني بكرهه وإني عايزه يموت موتة شنيعة، وإن أنا بحب الشيطان وبمجده، وإني خلاص قررت أنضم لعبدة الشيطان وهعبده معاهم كمان. أنا كنت بقول لنفسي بعدها، هو أنا اتجننت؟ أنا اتجننت علشان أقول لأخويا كلام من النوع ده؟ أخويا اللي ليا أقول له كلام زي ده؟ واتهور وادي عليه بالشكل ده؟ أنا مش عارف إيه اللي كان بيتحكم فيا وبيخليني أقول كلام من النوعية دي. أنا في قرارة نفسي كنت متأكد إني مستحيل كنت أقصد الكلام ده بجد، لكني كنت لسه مستغرب نفسي قوي، وبصراحة كده أنا خفت من نفسي ومن الكلام اللي قلته ده. إحنا بيتنا بيت قديم شوية، وأهلي كانوا من النوع اللي غاوي يجمع أنتيكات، فكان البيت كله عبارة عن أنتيكات وأثاث قديم. البيت نفسه كان معظمه من الخشب واللوحات الأثرية اللي كانت متعلقة في الممرات، هي كمان كانت من الأنتيكات اللي بيجمعها أهلي. أما أوضتي كانت أوضة صغيرة، وما كنتش حابب فكرة إن يكون في الأوضة سرير علشان المساحة لأنها كانت صغيرة قوي، فكنت حاطط مرتبة على الأرض بنام عليها. الأوضة كان لها بابين، المسافة من المرتبة لكل باب منهم عبارة عن تقريبا خطوة واحدة واسعة يعني. لما جه وقت النوم بالليل أنا كنت لسه مهزوز من التصرف اللي عملته مع أخويا في العربية في فترة المغربية. المهم أنا قمت نورت النور اللي في الأوضة اللي ما بين أوضتي والسلالم، وسبت الباب مفتوح علشان أشوف وما نمش في الضلمة بالكامل. بعدها ناديت لوالدتي وقلت لها تصبح على خير. مددت على المرتبة وكنت بحاول أنام، لكن النوم كان مخصمني. تقريبا حوالي ربع ساعة من المحاولات وكنت لسه هروح في النوم لما سمعت الصوت. الصوت كان زي صوت خطوات حد بيتسحب على الأرض. الخشب بتاع الأوضة طبعا زي ما وضحت في بيتنا، لأنه خشب وقديم بنقدر نسمع أي حركة مهما كانت بسيطة، فأي حد بيطلع أو أي حد بيدخل بنكون سامعينه كويس قوي، كمان بنقدر نحدد من صوت الخطوات مين اللي بيتحرك أو مين اللي جاي. لكن في الليلة دي والصوت اللي أنا سمعته ده أنا معرفتش أحدد خالص خطوات مين دي، لكن لأنها كانت خفيفة جدا وبتتسحب أنا توقعت أنها تكون خطوات أمي. هنا أنا انتبهت تماما وناديت وقلت ماما ماما ماما. مفيش. بعد ما ناديت بحوالي 3 ثواني فجأة لقيت الباب اللي جاي من عنده الصوت اترزع جامد واتقفل. الأوضة غرقت في الضلمة تماما، وفي الوقت نفسه سمعت صوت الرجلين اللي كانت بتتسحب في الأوضة طلع بتجري جوه الأوضة، وبالتحديد جنب راسي على المرتبة اللي كانت على الأرض. كان في حاجة زي هوا بارد بارد قوي ملا المكان وريحة غريبة عمري ما شميت حاجة زيها قبل كده في حياتي. طبعا مستحيل ده يكون حد من أهل البيت، لا مش بس كده، ده مستحيل يكون بشر أساسا. أنا الرعب اتملكني بالكامل، سحبت اللحاف وغطيت نفسي على الآخر، والأول مرة في حياتي كلها العرق البارد غرقني كأني لسه مستحمي. جسمي كله كان مية، مخي كان بيودي ويجيب، يعني أفكار وسيناريوهات مستحيل كانت تمر في دماغي في أي ظرف عادي. أنا كنت في قرارة نفسي، عارف إن الحاجة اللي جرت في أوضتي لسه موجودة فيها وما خرجتش منها، لا دي كمان في الأغلب موجودة جنبي على طول دلوقتي. أنا مش متأكد اللي عدوا دول كانوا ثواني ولا كانوا دقايق، أنا من كتر الذعر كنت فقدت إحساسي بالزمن تماما، لكن قراري الأخير كان إني أجري وأهرب من الأوضة بأي شكل وبأي تمن. ما هو أنا مش هستنى هنا زي الفريسة لحد ما الشيء ده يتمكن مني وأنا في مكاني. بسرعة البرق أنا رميت اللحاف، جريت للباب التاني بتاع الأوضة جري ما تخيلتش في يوم من الأيام إن في بشر ممكن يجري أو يحقق السرعة دي. أنا جريت على أخواتي في أوضتهم لكني ما لقيتهمش هناك. بعد كده سمعت صوتهم جاي من تحت من الجراج، في ثواني كنت عندهم وأنا بقول 1000 كلمة في الدقيقة. هم قعدوا يهدوا فيا وأخدوني وطلعوا معايا لفوق لأوضتي علشان يشوفوا إيه اللي عامل لي كل الرعب والوهرة دي. لما وصلنا وفتحنا الأوضة وبصينا كل حاجة كانت في مكانها، لكني لاحظت إن الباب التاني بتاع الأوضة واللي كانت رزع واتقفل كان مفتوح على آخره. الباب كان مفتوح على آخره، الباب اللي كان مقفول. إخواتي وقتها قلبوا الأوضة والبيت كله بيدوروا على أي حاجة أو أي حد، لكن النتيجة كانت سلبية، ما لقوش أي حاجة ولا أي حد. أنا كنت متأكد إن اللي اتحرك في أوضتي وهي ضلمة كحل ده مستحيل يكون بني آدم. أنا عمري ما تخيلت إني ممكن أعيش تجربة من النوع ده في حياتي كلها، وأقسم بالله أنا عارف أنا سمعت إيه وحسيت بإيه في الأوضة دي. أنا كنت في وعي، حسيت وشميت وسمعت كل الحاجات اللي أنا حكيت عليها، وما عنديش أي تفسير للي حصل ده. الحاجة اللي أقدر أقولك عليها إني عمري في حياتي ما كررت اللي قلته لأخويا وإحنا في العربية تاني أبدا، ولا عمري هفكر حتى إني أجيب سيرة الجماعة إياهم، هما واللي بيتبعوه حد الله بيني وبينهم للأبد. أنا بعد التجربة اللي عشتها دي ودعت أي علاقة أو صلة ليا بأي حاجة ممكن تاخدني في السكة دي أبدا. قصة زي ما اتفقنا برضو احنا بنلاحظ ردود أفعال بيتعاملوا برة ازاي مع الجن واحنا في المنطقة العربية بنتعامل ازاي. انقلوا معايا دلوقتي على تجربة هسميها تجربة تامر، ودي تجربة برضو مرعبة لكنها مختلفة عن التجربتين اللي فاتوا. تعالوا نسمع سوا. التجربة دي حصلت سنة 2010. أنا عشت تجارب كتير مع الجاثوم عبر السنين اللي من كترها خلاص بقيت بقدر أتحكم في جسمي وبقدر أقوم من النوم قبل ما الجاثوم يتمكن مني بالكامل. الغريب في موضوع الجاثوم ده أني عمري ما كنت بعاني منه أبدا، قبل ما طليقتي بدأت تحكي لي عنه وكانت بتقول انه بيحصل لها من طفولتها. المهم انا مش هقف عند الاسباب اللي خلته بقى بيحصل لي وبشكل متكرر وايه يعني اللي ممكن يكون السبب فيه. انا بس هقف معاك عند تجربتين من اغرب تجارب الجاثوم لو حبيت تسميهم كده اللي مريت بيهم في حياتي كلها، لان اللي حصل فيها ما عصرتوش قبل كده ولا حسيت باي حاجة شبهه ابدا، ومش عارف بالتحديد دول يتصنفوا على انهم جاثوم ولا ده اتصال مع العالم السفلي. وانا اللي ما فهمتوش مثلا، ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. التجربتين دول انا لما دورت على الانترنت وقريت وحاولت افهم، فهمت حاجة كده، انه ممكن يبقى حاجة اسمها الاسقاط النجمي. ده نوع من التجارب اللي بتخرج فيها من جوه جسمك تماما، وبتقدر تشوف وتعيش احاسيس اغرب من الخيال. خليني احكي لك التجربة الاولى كان شكلها عامل ازاي، وانا مريت فيها بايه، وبعد كده نبقى نحاول نفهم ايه ده وتوصيفه ايه. انا كنت نايم في سريري بتفرج على التلفزيون، وتقريبا رحت في النوم. فجأة صحيت من النوم، واخدت بالي ان ما بقاليش كتير نايم، والسبب اني لاحظت ان البرنامج اللي كنت بتفرج عليه كان لسه شغال. لكن الغريبة اني لاحظت اني كنت شايف نص شاشة التلفزيون بس، والسبب ان الغطا بتاع السرير كان مرفوع لفوق ومغطي نص وشي، يعني يدوب شايف نص شاشة التلفزيون بس. انا كنت بشر عرق وحران جدا، وما كنتش عارف اتنفس كويس. مديت ايدي علشان انزل الغطا لتحت، ودي كانت اللحظة اللي فهمت فيها ان في حاجة غلط، في حاجة مش طبيعية بتحصل هنا. والسبب اني كنت كل ما بمد ايدي علشان انزل الغطا، ايدي كانت بتعدي منه بدل ما تنزله. انا اتخضيت جدا، جربت تاني وتالت، وكل مرة نفس السيناريو كان بيتكرر بشكل غبي. انا من كتر الذعر نطيت من السرير، ووقتها حسيت بدوخة غريبة في دماغي، جسمي كله كان عامل زي ما يكون منمل على الاخر. انا قلت لنفسي جايز دي تكون اعراض جلطة في المخ ولا حاجة من النوع ده. فجريت على باب الأوضة علشان اخلي اهلي ياخدوني للمستشفى. وبالفعل انا اول ما وصلت الباب بتاع الأوضة مديت ايدي علشان امسك اكرة الباب، وهنا اتكرر اللي حصل مع الغطا بتاع السرير. ايدي بقت بتعدي من الاكرة، انا حاولت امسكها واشدها كذا مرة، لكن للأسف ما كانش في اي فايدة. ايدي كل مرة كانت بتعدي من الاكرة بشكل غريب ومخيف. النتيجة نفسها هي بتتكرر مرة ورا مرة. انا هنا قعدت ارزع بايدي على باب الأوضة علشان اصحي اللي في البيت كلهم واخليهم ينتبهوا ان في مصيبة بتحصل هنا. كنت بقول لنفسي اكيد لما هيسمعوا الخبط هيجوا جري عشان يلحقوني، لكن المصيبة ان ايدي كانت بتعدي من الباب هو كمان بشكل مذهل. انا كنت ببص لها وانا في حالة عدم تصديق. انا وقتها الفكرة اللي سيطرت عليا اني خلاص انا اكيد مت، انا مت، ودي اكيد روحي بتحاول تتحرك في البيت. الفكرة دي كانت خلاص هي القشة اللي قطمت ظهر الجمل. كنت خلاص متأكد تماما اني ميت، خصوصا وانا شايف ايديا وهي بتعدي من كل حاجة بتلمسها. عايز اقولك ده كان احساس بشع وصعب، ومحدش هيقدر الاحساس ده الا اللي عاشه وبس. انا وقعت على الارض في مكاني وكنت بنهج بشكل غريب، ضربات قلبي كانت اسرع من حركة عقرب الثواني بتاع الساعة. وفي وسط كل الرعب ده افتكرت ان ليا ملجأ واحد بس، مفيش غيره، هو اللي يقدر يخلصني من كل وجعي وخوفي وزعري. وصرخت بأعلى صوتي وقلت يا رب يا رب يا رب. وفجأة وبدون أي مقدمات لقيتني مرة تانية وفي لحظة في سريري. الغطا كان مغطي وشي المرة دي بالكامل، وهنا بس قدرت أمد إيدي وأشيل الغطا من على وشي. انا من كتر فرحتي اني قدرت اعمل ده قمت نطيت من السرير وطلعت بره الاوضه بسرعه رهيبه، وما عرفتش انام بقيه الليله دي خالص. تاني يوم انا رحت حكيت لوالدتي على اللي انا عشته وحصل لي بالليل. طبعا هي ما صدقتش حرف واحد من اللي انا قلته، وقالت لي انت اكيد كنت بتحلم وده اكيد كان كابوس. لكني متاكد من اللحظات المخيفه اللي انا عشتها والأحاسيس اللي أنا حسيتها، دي مستحيل تكون حلم أو كابوس ولا حتى جاثوم. دي كانت لحظات مفزعة جدا، حقيقية بالكامل. أنا بمنتهى الأمانة ما بتمناش أي حد يعيش حاجة شبهها. دي ممكن تجيب لحد أزمة قلبية في الحال ويروح فيها. دي كانت تجربتي الأولى اللي أنا بدور لها على تفسير أو حد يكون مر بحاجة شبهها. هقولك دلوقتي بقى تجربتي التانية اللي عشتها وحصلت بعد الواقعة اللي فاتت دي بحوالي سنة. احنا كنا وقت العصرية في الوقت ده وانا كنت تعبان ومجهد قوي، فقلت لنفسي خلاص هدخل اخد تعسيلة. انت عارف يعني نوم العصاري ده ساعات بيبقى ممتع وبيريح حتى لو كان يعني خطفت حتى فترة قصيرة. انا فعلا رحت ومددت في السرير وكنت بعافر علشان انام، وخلاص كنت بدأت انسحب في النوم، بنسحب يعني وبندمج فيه، لما فجأة لقيت موبايلي بيضرب. انا قلت لنفسي طنش، انا خلاص اصلي كنت هنسحب في النوم ومش طالبة مكالمات، يعني ده مش وقتها ابدا. ومع ذلك والسبب مش مفهوم لقيتني بسحب التليفون من جنب السرير ورديت من غير حتى ما ابص على الرقم اللي بيتصل بيا وقلت الو، لكن ما كانش فيه اي رد خالص. انا كررت الكلمة من تاني وقلت الو، وبرضه مفيش أي رد من الطرف التاني للمكالمة. وقتها أنا قمت من السرير وبدأت أتحرك في الأوضة في اتجاه الباب، ومن هناك خرجت ورحت أوضة المعيشة وأنا بكرر كلمة ألو. بس آخر مرة أنا لما كررتها كنت بقولها بزعيق وبعصبية، صوتي كان متنرفز ومخنوق من الضيق. وهنا سمعت صوت جاي من الطرف التاني، بس كان زي صوت بيقطع لأن الإرسال كان ضعيف ومش واضح. أنا قلت ممكن تعلي صوتك، أنا مش سامع حاجة، صوتك بيقطع. وهنا الصوت رجع تاني، بس المرة دي كان واضح، واضح جدا. هو قال ألو، أنا عايزك تعمل لي خدمة. أنا وقتها ضحكت لأني تخيلت إن ده مقلب، يعني حد بيعمله فيا، لأني ما كنتش عارف أميز صاحب الصوت ده، صوت غريب عليا، كان أول مرة في حياتي أسمع الصوت ده. فقلت نفسي خلاص هجريه لحد ما أعرف مين هو. فرديت وقلت له وإيه بقى يا سيدي الخدمة اللي أنت عايزها؟ وهنا الصوت اللي كان في الأول كله أدب وذوق واستئذان اتحول لصوت شيطاني عميق ومخيف، كان فيه عمق غريب قوي. وقال لي جملة بصوت مستحيل هنساه طول ما أنا عايش. الجملة دي سيبت ركبي ونشفت الدم في عروقي. لقيته بيقول لي دخلني جوه. أنا من الخضة رميت التليفون اللي اتخبط في الحيطة واتكسر واتبعتر في كل حتة. بعدها البيت كله كان بيتهز زي ما يكون في زلزال بيهز المكان. عينيا الرؤية فيها بقت غريبة، كنت بشوف خيالات وحاجات غريبة حواليا. ومرة تانية كررت الحل السحري اللي دايما دايما بينقذني وصرخت وقلت يا رب يا رب يا أرحم الراحمين، يا الله الحقني من الشر اللي بيحوطني يا رب. بعدها لقيتني في سريري وتليفوني جنبي سليم وشغال وما فيهوش ولا حتى خدش صغير. أنا بسرعة سحبت التليفون وبدأت راجع سجل المكالمات، لكني ما لقيتش أي مكالمات غريبة وصلتني أو حتى اتعملت من التليفون. لكني كمان لاحظت حاجة غريبة، إن الفترة من ساعة لما دخلت أنام لحد ما فقت على اللحظة دي ما كانتش كتير، دي كانت دقايق. أنا طبعا فاهم إن تجربة زي دي كتير هيفسروها على إنها كابوس أو كوابيس، لكني متأكد إن ممكن يكون في حد من اللي بيسمعني دلوقتي عاش حاجة شبهها وممكن يكون عنده تفسير. بص أنا بصراحة سؤالي هو، تفتكر إن طليقتي ممكن يكون لها دخل في كل اللي بعيشه ده وبيحصل لي، خصوصا وإني عارف إنها كانت على علاقة بواحدة من بتوع السحر الأسود؟ بس ايه هو نوع الحاجة اللي ممكن تكون عاملاها؟ وايه هي الحاجة اللي انا المفروض احاسب منها او حتى ادور عليها في بيتي؟ اظن المرة دي التجربة غريبة فعلا، ويعني بتتشابه برضو مع مجتمعاتنا في الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية في فكرة السحر الأسود والأعمال والجن والكيانات السفلية اللي من العالم السفلي. أنا بكل تأكيد في انتظار إجابتكم على الأسئلة اللي اتسألت، وهستناها في تعليقات الفيديو. تعالوا دلوقتي ننقل للتجربة اللي أعتقد أنها هتكون برضو مختلفة عن كل اللي فاتوا. احنا سمعنا لحد دلوقتي 3 تجارب، التجربة الرابعة أنا سميتها تجربة مرعبة لفهد. تعالوا نسمع فهد. أنا فهد، والتجربة دي أنا عشتها في فترة طفولتي. أيامها أنا فاكر كان عمري حوالي 11 سنة، لكنها محفورة في ذاكرتي وفاكرها بكل تفاصيلها وكأنها لسه حاصلة امبارح. في الفترة دي وانا صغير قوي كده كنت متعود ان انا اخرج مع والدي نتمشى في منطقة كانت كلها غابات، كنا بنغوط قوي جواها واحيانا كنا بنتوه من كتر ما بنمشي. ده بالنسبة لي انا ووالدي كان متعة وإثارة. عارف ان هو بالنسبة لناس تانية ممكن يبقى ايه ده، ايه الهبل ده، لكن بالنسبة لنا احنا كنا بنستمتع بده، لاننا كنا في النهاية وبعد ما اعصابنا بتتعب والادرينالين يبدأ يضخ في عروقنا دايما كنا بنلاقي طريق الرجوع. في مرة من المرات بقى رحنا جوه الغابات دي ومشينا مشي طويل جدا، وصلنا لحتة مقطوعة، يعني تبص يمينك ما انتش شايف اخر، شمالك شرحه، قدامك وراك، انت ما انتش عارف انت فين. واحنا ماشيين فجأة لقينا راجل مرمي وسط الغابة، وشه كان على الارض تماما. والدي في الاول افتكر ان الراجل ده ميت، يعني هو الراجل فعلا ما كانش بيتحرك وما كانش باين اذا كان بيتنفس ولا لا، لدرجة ان والدي اضطر يرفع ايديه ويرجعني لورا علشان كان خايف عليا اشوف المنظر ده بالكامل قدامي. وبعدين والدي مد ايديه جوه جيوبه علشان يطلع التليفون ويتصل بالنجدة، لما فجأة لقينا الراجل ده بدأ يتحرك وبيقوم من مكانه. كان على وشه حاجات غريبة، يعني كانت ابتسامة، يعني هو وشه كان بيدي 5 انطباعات في وقت واحد. ما كنتش تقدر تحدد هو بيضحك ولا بيكشر ولا عابس ولا تايه. كان خلطة كاملة من التعبيرات على وشه. لبسه كان مبقع بقع سودة غريبة، ما كانش واضح دي ايه بالظبط، دم قديم ولا زيت ولا ايه. المشكلة ما كانتش في كده، المشكلة كانت في عينيه. هحكي لكم على عينيه، بس هو بص لوالدي وقال له انت عارف طبعا انت لقيت ايه دلوقتي مش كده. ودي كانت اول مرة في حياتي كلها اشوف رد الفعل ده على وش ابويا. كان مصدوم تماما ومش قادر ينطق. الراجل كان بيصرخ في وش ابويا وبيقول له انت قتلت قتيل، انت قتلت قتيل، انت قتلت قتيل. منظر عينيه كان مش طبيعي، كان لونهم اسود حبر ما فيهمش اي بياض خالص، وطلع يجري بعدها في الغابة. انا فاكر اني كنت ميت من الرعب، مش بس كنت خايف ومتلخبط، لا انا كنت ميت من الرعب ومش فاهم ايه اللي بيحصل ده. ابويا حتى لما بيحكي التجربة دي للناس لحد النهاردة دايما يقول لهم ان ده كان اكتر موقف مرعب عاشه في حياته كلها، وانه كان ميت في جلده من منظر عين الراجل ده. احنا بعدها اتحركنا عشان نرجع، لكن كنا بلغنا الشرطة اللي جم ودوروا في كل حتة، لكن الراجل او الشيء ده ما كانش له اي اثر خالص. انا مخبيش عليك، انا رحت المكان ده اكتر من مرة مع اصحابي، يعني نوع من الفضول، بس ما حاولتش ادخل جوه في نفس المكان، يعني لاني كنت خايف اني اقابل الراجل الغريب ده مرة تانية واللي قصته مش مفهومة. هل ده كان راجل ولا حاجة تانية؟ اظن النهاردة كان كوكتيل من التجارب المختلفة، كل تجربة لها يعني ظروفها الخاصة بيها ولها الأوضاع الخاصة بيها والكيانات اللي ظهرت فيها. ما اتمناش ان حد مننا يعيش تجربة من التجارب دي او يعاصر حاجة شبهها، لكن للأسف دي حاجات موجودة وعارضة في حياتنا وممكن تحصل لأي حد فينا، انا او انت اللي بتسمعني او اللي بتسمعيني. اي حد فينا ممكن يعيش موقف مرعب زي ده ويمكن أكتر كمان. دلوقتي وصلنا لآخر تجاربنا المخيفة والمرعبة الليلة، واللي هتكون تجربة حقيقية من ذكريات مستر كايرو، واللي أنا تعمدت إنها تكون تجربة من مصر علشان المقارنة تكون سليمة. اللي أقصده إننا في كل التجارب اللي سمعتوها الليلة كلها كانت من برا المنطقة العربية، كانت من أمريكا، من كندا، ومن أوروبا، وشفتم فيها ردود أفعال أبطال التجارب. دلوقتي هنسمع تجربة أنا كنت زعتها زمان قوي في بداية القناة، ومن خلالها هنشوف بقى رد فعل الشرقيين وتحديدا المصريين والعرب على ألعاب الجن. اسمعوا معايا التجربة الغريبة دي والمرعبة جدا. جدي عنده 5 فتاتين على أولهم طريق، الزرع كان محاوطها من كل مكان، بالصعيدي بيقولوا عليها على راس الغيط، على 5 جنيه. كنت باخدهم وديهم للعيال، انت نفسك طلت منهم كتير. وقتها قعدنا نضحك كلنا على الحكاية دي، أنا وجدي وخالي، خالي كمان كان قاعد وبيضحك معانا. جدي كمل حكايته وقال: كنت بقول في نفسي دول هبل دول ولا إيه؟ أهو رزق، وما كنتش بحط في بالي أبدا الحجر واللي بيحصل عنده. غالبا كنت بقول لنفسي يمكن صدفة وده اللي بيحصل، وفضلت كل لما الستات تعدي وتسيب فلوس أخدها. الستات كانوا بيجوا من كل حتة، من القاهرة، من المحافظات. ده أنا حتى فاكر مرة جت واحدة ست من السعودية، ودي كان صوتها مسمع قوي لأنها كانت غريبة، وحكايتها كمان سمعت لأن كان بقالها 10 سنين بتحاول تحمل وما حصلش حمل إلا لما زارت الحجر. وقتها الحجر ده خد شهرة رهيبة. أنا بعدها حصل لي موقف فهمت بعده إيه سر الحجر، أو على الأقل بيتهال إني فهمته. في ليلة كنا في الصيف والجو كان حر رهيب، فكنا بنشتغل في الأرض بالليل، ووالدي الله يرحمه قال لي بقى لف على اللي شغالين في الأرض وتأكد إنه كلهم شغالين ومحدش بيريح، وتخليك معاهم وتبقى تروح لما يخلصوا. فقلت له ماشي، وأخدت معايا كتاب وقلت فرصة ذاكر وأنا هناك، لأني وقتها كنت لسه في الكلية ما خلصتش، ومع ذلك كنت متجوز ومخلف أمك وخالتك اللي توفت. وبالفعل وصلت هناك ولفيت عليهم وتأكدت إنه كله تمام، وبعدين رحت عند الحجر وقعدت هناك وبدأت أذاكر. فجأة حد ضربني بحجر كأنه من نار مش حجر عادي. الخبطة وجعتني قوي، بصيت حواليا ما لقيتش أي حد خالص، النور كان منور مفيش ضلمة لأن القمر كان بدر، بس الدنيا كانت سكون تام مفيش غير صوت حشرات الليل. ببص جنب مني لقيت جنيه واقع على الأرض جنب الحجر، مسكته وحطيته في جيبي، وأنا ببص قدامي كان فيه زي كوم التراب عليها، ولقيت واحدة ست حامل قاعدة عليها. أنا اتخضيت وترعبت، قلت هو أنا بتخيل ولا دي ست حقيقي ولا دي عفريت؟ كنت عايز أصرخ واستنجد باللي شغالين قريب من المنطقة، بس ما كنتش قادر أطلع صوتي. الست قعدت فترة طويلة بصالي وما بتتحركش، بطنها كانت قدامها كأنها في الشهر التاسع. أنا سكوتي ما كانش من الخوف بس، لأ ده كان سكوت جبري وقهري بتأثير الست دي، لحد ما اختفت من قدامي زي الدخان، اتلاشت ومعادش لها أي أثر. وهنا صوتي طلع وقعدت أصرخ على اللي شغالين عشان يجوا يلحقوني، فجم جري وحكيت لهم على اللي حصل. وعدت الليلة العصيبة عليا وأنا في حالة ذهول وذعر. لما الصبح طلع والنهار شقشق بدور على الجنيه في جيبي، ما لقيتهوش، كان اختفى فص ملح وداب كأني ما لقيتش حاجة أساسا. وبعد الليلة دي بتلات أيام بالظبط كنت بتمشى على الأرض، ولما وصلت وسط الغيط لقيت راجل قاعد عند الحجر، قعدت أندع عليه أشوفه عايز إيه، ببص لقيت غبار شديد حوالين الراجل واختفى بعدها ما شفتهوش تاني. دارت الأيام وكبرت يا بنتي، وتقريبا الحجر ده الناس شكت إنه من الآثار واتسرق، بس الغريبة إن الستات لسه بتيجي من كل مكان على مكان الحجر، وفي ستات لسه بيحصلها حمل حسب ما بسمع من حكاوي الناس. المهم بعد حوالي 15 سنة من الليلة إياها كنت رايح الغيطة أطل على الناس اللي شغالة بتروي الأرض. كان معايا أكل وشاي. بعد ما مريت عليهم رحت قعدت برا الغيط تقريبا على بعد متر من الحجر، وهناك شفت نفس الست الحامل نفسها بنفس هيئتها جاية على مكان الحجر وحامل زي ما هي وما تغيرش فيها أي حاجة. المرة دي أنا ناديت عليها من مكاني وقلت لها أنا ما أذيتكيش في حاجة، ما تأذنيش. راحت رمت علي نفس الحجر السخن واختفت بعدها. أنا من كتر الرعب اللي عشته رحت الشيخ وحكيت له على اللي حصل لي. قال لي كمل حياتك زي ما أنت، لو كانت عايزة تأذيك كانت أذتك أو أذت أي حد غيرك، ولو حصل وشفت الحاجة دي تاني بص بعيد وكأنك مش شايف حاجة وربك هو الحارس. ومن ساعتها ما شفتش الحاجة دي ولا نعرف الحجر فين اختفى، بس الست دي شافها كذا حد، مش أنا بس اللي شفتها، وده سمعته من ناس كتير لما حكيت لهم على اللي عشته وشفته. أنا تفسير إنها ممكن تكون جنية من الجن الطيب اللي ملهوش في أذية البشر. انتهى كلام جدي هنا. وأنا فاكرة كويس وأنا صغيرة كنا بنشوف الستات وهم بيخطوا فوق الحجر. وهقولك على سر يا أستاذ حسام، أنا مرات ابن عمي كانت ست كبيرة وكانت صعب تحمل، فأمي أقنعت خالتي تروح معاها، ولما راحت قالت أنا كنت بحس وأنا بخطي إن رجلي بتتقل قوي وخفت، بس كملت وبعد شهر عرفت إني حامل. ودلوقتي وصلنا لفقرة التعليقات، الفقرة المفضلة لكتير من أصدقاء مستر كايرو. أول تعليق معانا النهاردة من أم فاطمة بتقول لي أنت متخيل أني دوست إعجاب وعلقت وأنا لسه ما سمعتش أي حاجة؟ قبل ما أفتح حاجة وباقة النت فجأة خلاص بأنفاسها الأخيرة. عموما هبقى أسمعها لما أفتح نت مرة تانية، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني لو كتب لي عمر هبقى أسمعها. أما بقى لو مت اقروا لي الفتحة وقولوا كانت ست طيبة عملت إعجاب وعلقت عمياني، بس علشان أنا بثق في محتواك وإبداعك أنا متابعتك المخلصة من العراق. رباب أم فاطمة، أم فاطمة أو رباب نوريني بقصصك وما تقلقيش، قصصك كلها هتتحكى بإذن الله، وما تقلقيش النت جاي والقصص جاية أكتر كمان وكمان. التعليق ده من الصديقة رشا محمود بتقول آخر نداء لطيارة الدوحة، آخر نداء لمستر كايرو. مبدئيا كده دي جواطن عامل شغل عالي، صوت القصة خصوصا الموسيقى التصويرية اللي اشتغلت بعد مكالمة يرغو لجلال، هي طبعا هنا بتتكلم على حكايات شارع 101 المسلسل اللي بزيعه كل يوم جمعة. بتقول أنا بعد ما خلصت جارتي لقيتها بتخبط عليا وبتقول لي إيه المسلسل اللي بتسمعيه ده؟ طبعا علشان أنا مشغلها على الصوت السماعات العالية جدا فطلع عاملة كأنها في الراديو، فهي طبعا فكرت إن أنا بسمع مسلسل في الراديو، فقلت لها بصي بلاش. قالت لي قولي بقى ما تبقيش بايخة. قلت لها افتكري ان انا قلتلك بلاش، انا عارفة انها خوافة جدا. فقلت لها بصي ده مسلسل رعب على اليوتيوب بس مش رعب قوي يعني، واخدت مني اسم القناة قناة مستر كايرو علشان تسمعها مع ولادها، وكمان اخدت اسم المسلسل. يلا ايه بقى، يلا تيجا واطن هيصف العمارة. ثانيا الفنانة بقى اللي حسستني بجو المسلسل كوكلا بصوتها المميز اللي سحرني وعيشني الجو، تحية الكوكلة. بجد أقسم بالله أنتي أتقنت الدور لدرجة أن أي حد ممكن يسمعه يفكر أنك بجد حقيقي عشت الموقف ده. أنا صريحة هي اللي محسساني أني بسمع مسلسلات الجريمة بتاع الراديو زمان. ربنا يحفظك يا كوكلة لحد ما أعرف اسمك الحقيقي. بص بقى يا رشا أنا مش هقولك اسمها الحقيقي، بس في مفاجأة كبيرة قوي 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 لما بنتكلم على كوكلة. السر ده بقى سر مستر كايرو، نبقى نتكلم فيه بعدين. بشكرك كتير رشا محمود. التعليق ده من سوريا، وطبعا سوريا قريبة جدا من قلبي وبحب كل الناس اللي من الشام وتحديدا من سوريا ولبنان وفلسطين، كلكم غاليين عليا جدا. غدا بتقول أستاذ حسام صوتك في تقديم القصص بيخلينا نحس وكأننا في كوخ جميل وسط مكان هادي وبعيد وجو ممطر أو مثلج، ونحن داخل الكوخ نشعر بدفء وسعادة اللحظة. الكلام ده مش مجاملة والله. معاك غادة من سوريا. غادة، كلام الجميل وبيشجعني كتير 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 بجد. سعيد جدا بتقديرك وبشكرك وبشكر كل الأصدقاء الغاليين من سوريا العظيمة. التعليق ده من منى محمد بتقول: مستر حسام، هي بتتكلم هنا على حلقات صايان، أنا جات لي تسلخات في مخي، هو أرون الأمور الحلو المز ده محبوس؟ هو حضر إزاي مع الموكب ولا أنا إحوليت في وداني؟ أنت لما قلت حصان أسود وعينيه خضرة قلت بس ده مز المزاميز، بس أنت قلت بقى حد تاني باين كده ميخائيل، وبعدين برضه عمال يشطح وينطح وراح وقف مع عزيز، وإيه الموضوع بالظبط؟ لو طلع خاين ووحش أنا هنتحر. أنا بقول لك أهو منى، ما تقليش حلقة الساين اللي جاية كلها مفاجآت، وأكيد هتسمعي أخبار هتفرحك عن مز المزاميز أروم. مش هحرق أكتر من كده. ننقل لإناس الفقيه حسن، صديقتي الغالية اللي بتحكي لنا النهاردة وبتقول: سبحان الله، أنا لما شفت الصور اللي رسمتها أختنا من الجزائر لصيان قلت في نفسي: ياه إيه ده يا ناس؟ رجعت بذاكرتي لسنين لورا، سنين فاتت، لأن أنا كانت هوايتي الرسم، وبالتحديد كنت برسم الأميرات، وكنت شاطرة جدا برسم الحاجات اللي بعيشها في خيالي الواسع. علشان كده أنا ما استغربتش قصة صيان أصلا، كانت جزء لا يتجزأ من حياتي لما كنت صغيرة. حتى لعبي كنت بعمل دايما أمير أو أميرة والحشية بتاعتهم. للأسف في حاجات كتيرة كنت بحب أعملها، لكن ظروف الحياة دلوقتي بتمنعني أو بتجبرني إن أنا ما أقدرش أعملها. تخيلت الوهلة أني برسم من تاني، لكن إناس تانية صحتني وقالت لي: فوقي بقى، هو أنت لاقي وقت عشان تحكي؟ قال إيه أرسم؟ قال أنا عموما حبيت أفضفض معاكم أنتوا إخواتي، والحمد لله على كل حال الخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى، نحبكم برشا. بشكرك كتير إناس من تونس وأصدقائي الغاليين في تونس، طبعا تعرفين أنتوا إيه بالنسبة لي ومحبتكم قد إيه في قلبي. بشكرك كتير إناس ومتعاطف معاكي جدا. وما تقلقيش بالنسبة للرسومات، الأيام جاية كتير، مين عارف مش جاي تفضي وتلاقي وقت وترسمي لنا رسمة أو اتنين لصيان أو لأرون أو لتورون، كل الأسماء الغريبة اللي صيان بتطلع لنا بيهم كل أسبوع. بشكرك كتير إناس. التعليق ده من نورة قابيل بتقول: السلام عليكم جميعا أحباء حسام ولكل الناس وتحديدا لكندا. صيان، أنا بقيت بستنى يوم الأربع على نار، وسؤالي لصيان بعد أهم حاجة عايز أسألها لها، سؤالي: أنت عارفة إيه عن العشر سنين اللي جاية؟ أنا مش بقول تنجيم ولا بتعرفي مستقبل، أنا بتكلم عن الواقع واللي بيقولوه العلماء والعلم عن حدوث، مثلا حدوث حرب عالمية ثالثة، هل ده هيحصل؟ يعني أنا مش عايز أخوف أي حد من الأسئلة بتاعتي، بس فعلا دي أسئلة لو أنت مطلع عليها ياريت تدينا فكرة، ده رعب من نوع تاني. بتمنى أسمع رد يريحني أو يرعبني أكتر ونعرف أكتر عن العم سام. بشكرك كتير. أنا اللي بشكرك يا نورة، وأسئلتك فعلا منطقية لكنها زي ما أنت قلتي أسئلة مخيفة. التعليدة من هدى الغزال بتقول: وين اسمي أنا يا مستر كايرو؟ ما سمعتوش في الحكايات، أنا راح أزعل منك، أنا زعلي مرعب لدرجة أنك تلاقيني مع نص الليل قدام الشباك بتاع قطك بقولك افتح افتح. بشكرك يا هدى، كلكم متأثرين بالقصة الخاصة بماكدونالد والرعب اللي حصل فيها. هي على فكرة القصة لازالت متاحة على القناة اللي حابب يسمعها ويسمع حكاية افتح افتح. طيب ننقل على التعليق اللي بعده على طول من مارو وورلد بتقول: والله انت زي القهوة بالنسبة لي الصبح، شغل البيت ما بيحلاش الا بصوتك المؤثر، حتى حماتي بس تكون عندي بقى تعرف اني مدمنتك مستر حسام، دخيل السوري منك حلو. شكرا لتعبك معانا، يعطيك الف عافية. بشكرك كتير مارو وورلد، تعليقاتكم والله يا جماعة بتشجعني كتير ان انا اكمل المشوار الطويل والصعب اللي بدأناه سوا. نسمع دلوقتي نرمين نجدي بتقول، او نرمين حواديت صحفية: ايه يا مستر كايرو، كله نانسي نانسي نانسي، مفيش نرمين خالص بصوت المرحوم علاء ولي الدين. نرمين، انا قلتلك نرمين نرمين نرمين، اكيد هينزل تعليقك الليلة، ونزل فعلا، اتمنى تكوني سمعتيه وهستناكي في التعليقات. التعليق ده من دكتورة شيرين إسماعيل، بتقولي من فضلك أرجوك ما تروحش لصيان، لو حبت هي تيجي وتقابلك في عالم الإنس ماشي، لكن أنت ما تروحش. وعلى فكرة لو كانت الشيخة صفصف بتعرف حد يعمل عملية لحد بيعالج فعلا كانت عالجت نفسها الأول من الشلل، ولو كان الشيخ بيعرف الغيب كان استزاد من الخير وما قعدش فقير. أنا أسفة جدا لتعليقي، أنا بالنسبة لي بقولك يا مستر حسام آخر مرة من فضلك ما تروحش للصيام. أنا بشكرك كتير دكتورة شيرين إسماعيل، وتأكيدا لكلامك أنا بقولك ما تعتذريش، بالعكس اللي انت بتقوليه أنا متفق معاك فيه 100% تمام التمام. لو كانت فعلا الشيخة صفصف بتعرف تعمل عملية لحد وبتعرف تعالج كانت عالجت نفسها من باب أولى، والشيخ لو كان يعرف الغيب فعلا كان استزاد. لكن احنا بنحكي القصص ليه؟ بنحكي القصص عشان نعرض وجهات نظر الناس. الناس مش زي بعضها، مش شبه بعضها، كل واحد بيفكر بطريقة مختلفة، فإحنا من خلال القناة بعرض القصص وإحنا نكتشف سوا فين أوجه القصور وفين أوجه الإيجابية. وده شيء إيجابي جدا اللي انت عملتيه، ان انت وضحت بتعليقك ده جزئية ممكن تكون فايتة عن ناس كتير. بشكرك كتير دكتورة شيرين إسماعيل، سعيد جدا بتفاعلك الجميل. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام، كل الروابط دي موجودة في خانة الوصف. أما للحصول على كل الحصريات والاستمتاع بكل الأفكار الجديدة لقناة مستر كايرو، انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك. أما بقى لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستجرام، وأخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.